السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أئمة المسلمين وعلمائهم الإمام محمد بن علي الشوكاني الصنعاني اليمني، وهو عالم جمع الله له بين ولايتي الأمر في المسلمين، فآتاه الله علما وآتاه حكما، فكان عالما من علماء المسلمين، وكان قاضيا، وكان حاكما، ومات حاكما رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد ألف مؤلفات كثيرة نافعة، ومن تلك المؤلفات كتاب الدرار البهية في المسائل الفقهية، وهو متن فقهي لطيف ليس بالطويل ولا بمعقد الألفاظ، بل هو متن قصير سهل الألفاظ قريب العبارات، ومع ذلك جمع أهم المسائل الفقهية. وقد بناه الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل على ما يرى أنه الراجح، على وفق الدليل، من غير تقيد بمذهب معين، فتجد فيه قولا للحنفية، وتارة تجد قولا للمالكية، وتارة تجد قولا للشافعية، وتارة تجد قولا للحنابلة، وتارة تجد قولا للظاهرية. فلم يتقيد الشوكاني رحمه الله عز وجل في هذا المتن الفقهي البديع بمذهب من المذاهب، وإنما اختار القول الذي يرى أنه أقوى دليلا. وقد أصاب كثيرا وأخطأ الراجح فيما يظهر لنا في مسائل ليست قليلة، وهذا شأن الفقه، فإنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام من أئمة المسلمين، لا في القديم ولا في الحديث، يرجع إلى قوله في كل مسألة، ويجب التزام قوله في كل مسألة، بل كل يخطئ ويصيب، ولكن اعتقادنا في جميع أئمتنا أنهم إنما أرادوا الحق وسلكوا طريق الدليل، لكن شاء الله عز وجل أن يتفاوت الناس في أفهامهم كما يتفاوتون في علمهم، فقد يطلع عالم على دليل لا يطلع عليه عالم آخر، وهكذا. ولذا كان المسلم ينظر إلى أئمة المسلمين نظرة التقدير ونظرة الإجلال لهؤلاء الأئمة الذين بذلوا أنفسهم وأوقاتهم من أجل تعليم المسلمين العلم والخير، ولكنه يعلم أن الحق ليس محصورا في واحد من أئمة المسلمين، ولذا كلما لاح له الحق بدليله ذهب مع نور الحق مع معرفته بفضل الأئمة والعلماء الذين يتركوا قولهم. ونحن في هذه الدورة سنشرح إن شاء الله عز وجل كتاب الصيام من هذا المتن الفقهي للإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل في أيام ثلاثة متتالية، اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول النفع والفائدة، ونبدأ متوكلين على الله، فيتفضل الابن خليل وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الصيام.
نعم، كتاب الصيام تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الكتاب في اللغة بمعنى الجمع والضم من الكتب، والكتب هو الجمع والضم، ومنه تسمى مجموعة الجنود كتيبة لأنهم يجتمعون فيها وينضم بعضهم إلى بعض. وأن الكتاب عند أهل العلم معناه الموضع الذي تجمع فيه المسائل. فعندما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب الصيام، فمعنى ذلك أنه يقول هذا موضع أجمع لك فيه مهمات مسائل الصيام. والصيام يقال فيه الصيام بالياء، ويقال فيه الصوم بالواو، لأن الفعل صام له مصدران: مصدر سماعي وهو الصيام، ومصدر قياسي وهو الصوم، ومعناهما واحد سواء من حيث اللغة أو من حيث الشرع. والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، فمن أمسك عن شيء يقال صام عنه، فيدخل ذلك في الأقوال وفي الأفعال. فيقول الإنسان مثلا صمت عن الغيبة، أي أمسكت لساني عن الغيبة، ويقول صمت عن مجالسة المغتابين، أي أمسكت عن مجالسة المغتابين. وهذا ما قرره علماء اللغة. قال أبو عبيدة رحمه الله عز وجل: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لمريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم هنا بمعنى الإمساك عن الكلام، فسره آخر الآية. وقال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. والخيل الصيام هي الممسكة، والخيل غير الصيام هي غير الممسكة. ثم اختلف الشراح عن أي شيء أمسكت، فمنهم من قال خيل صيام عن الصهيل، أي ممسكة عن الصهيل، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة عن الصهيل. وقال بعض العلم أو بعض الشراح خيل صيام أي أنها خيل ممسكة عن الاعتلاف، وخيل غير صائمة أي أنها تعتلف. وقال بعض الشراح خيل صيام أي أنها ممسكة عن السير واقفة برجالها، وخيل غير صائمة أي أنها غير ممسكة عن السير. والشاهد أن الصيام هنا بمعنى الإمساك، هذا من حيث اللغة. أما الصيام شرعا فقد تنوعت عبارات علمائنا رحمهم الله عز وجل في بيان معنى الصيام شرعا، وكلها متقاربة، وأقربها وأوعبها للمعنى فيما يظهر لي والله أعلم أن يقال إن الصيام شرعا هو الإمساك عن المفطرات المعلومة من شخص مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا إلى الله عز وجل. فالصيام في الشرع كما في اللغة إمساك، لكنه إمساك مخصوص، إمساك عن المفطرات، إمساك عن المفطرات المعلومة، وسيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل، من شخص مخصوص تتوفر فيه شروط الصيام. فلو أن الحائض أمسكت مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا إلى الله، أمسكت عن المفطرات، فإنها ليست صائمة شرعا، لأنها ليست من أهل الصيام من طلوع الفجر الصادق، وهذا وقت بداية الإمساك. وهناك بدعة يفعلها بعض الناس وتقع في بعض البلدان، وهي تحديد وقت للإمساك قبل الفجر الصادق، ويقولون ساعة الإمساك، ويحددونها أحيانا قبل الفجر بساعة وأحيانا بنصف ساعة، ويزعمون أن في هذا احتياطا، وهذا في الحقيقة بدعة. الشرع والأدلة دلت على أن المسلم له أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، دل على ذلك الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك علماء الأمة. من طلوع الفجر، وطلوع الفجر معلوم، واليوم ولله الحمد والمنة الأوقات مضبوطة بمواقيت دقيقة، واللجان الشرعية أيدت أن الأوقات صحيحة، ولذلك لا ينبغي نشر البلبلة بين الناس في كل عام في وقت الفجر ووقت الإمساك. وأنا أقول إن المسلم يجب عليه أن يمسك مع المسلمين ومع الوقت المعلوم عند المسلمين أنه يؤذن فيه الفجر. أما ما يقوله بعض الناس هداني الله وإياهم إلى الصواب من أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع حتى بعد الأذان المعلوم في البلاد في الوقت المعلوم إلى نصف ساعة، وسمعت أحدهم يقول إلى 35 دقيقة، فهذه في الحقيقة مجازفة. وهب يا أخي أن الأمر فيه شك، ينبغي الأخذ بالحزم والاحتياط، فكيف إذا وافق الاحتياط القاعدة الشرعية أن الصوم عبادة عامة تكون للجميع لا ينفرد بها أحد عن أحد إلى غروب الشمس، وكذلك غروب الشمس له وقت معلوم، اليوم مضبوط يضبط بالثانية والدقيقة ولله الحمد والمنة، وهذا من نعم الله عز وجل علينا، وهو يتفق مع العلامة الشرعية اتفاقا تاما. فلا ينبغي سبق وقت أذان المغرب في البلاد بالإفطار بزعم أن وقت المغرب يتأخر أو وقت الأذان يتأخر عن غروب الشمس حقيقة. وطالب العلم الموفق يعلم أن جمع الناس على عباداتهم العامة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. وما ذكره بعض أهل العلم بحسب ما رأوه إنما هو يتعلق بالصلاة، وحتى لا تقدم الصلاة عن وقتها في ظنهم هم، وإن كان الصواب في غير قولهم. فالشاهد أنه ينبغي العناية بهذا الأمر، وأن يكون المسلم مع المسلمين في بلده، يمسك مع إمساكهم ويفطر مع إفطارهم من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. المقصود بالنية هنا نية العمل، أي بنية الصيام، لأنه قد يمسك الإنسان عن المفطرات في وقت الصوم لكن بنية الحمية مثلا، أو بنية يعني معالجة المعدة أو نحو ذلك، فهذا ليس صوما، لا بد من نية الصوم الشرعي تعبدا لله عز وجل، أن يكون قصد الإنسان بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام الشرعي. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بفرضيته وبكونه عبادة كتبها الله عز وجل على عباده، واحتسابا أي احتسابا للأجر من الله عز وجل، فهو يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا أقرب التعريفات للصيام من حيث الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل.
نعم، المعلوم أن العبادات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، وأن الفرض أفضل من النفل، كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري في الصحيح. ولذا جرت عادة الفقهاء رحمهم الله عز وجل أنهم يبدأون في العبادات بالفرض ثم يتبعون الفرض بالنفل، والصيام من العبادات، ومنه فرض ومنه نفل. وفرضه كما هو معلوم على ثلاثة أقسام، الواجب من الصيام ثلاثة أقسام: القسم الأول ما وجب بالشرع وهو صوم رمضان، والقسم الثاني ما وجب بالنذر بأن يلزم الإنسان نفسه بأن يصوم لله عز وجل، فهذا يجب الوفاء به. والقسم الثالث ما وجب بسبب فعل من العبد ويترتب عليه وجوب الصيام، كمن قتل خطأ فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وأفضل صيام الفرض هو صوم رمضان وهو واجب كما ذكر المصنف بالكتاب والسنة والإجماع القطعي. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، والآية إذا بدأت بهذا النداء فهذا يدل على أن ما فيها شيء عظيم أعظم من غيره، وأن فيه مصلحة عظيمة. ولذلك كان السلف يقولون إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، فالكتب هنا بمعنى الفرض والإلزام. كما كتب على الذين من قبلكم أي من الأمم، وهذا يدل على أن مصلحة الصيام مصلحة عامة لكل زمان، ولذلك فرض على الأمم السابقة. فهذا يدل على وجوب الصوم. وكذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. فيجب على من شهد الشهر من أهل الصيام أن يصوم شهر رمضان. وأما السنة فأدلة كثيرة جدا دلت على وجوب صوم رمضان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق عليه. فصوم رمضان من آكد الواجبات ومن دعائم الإسلام وركن من أركان الإسلام. وقد جاء أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فالسؤال صريح في الفرضية والجواب مطابق للسؤال، والحديث عند الشيخين، وهو نص في كون صوم رمضان فرضا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة، ولا أقول العلماء، أجمعت الأمة إجماعا قطعيا يقينيا على أن صوم رمضان واجب على من توفرت فيه الشروط. ولذلك يمثل العلماء بهذا الإجماع على الإجماع القطعي الذي من خالفه يكفر. فمن قال إن صوم رمضان ليس بواجب فإنه يكفر مباشرة، ومن قال إن صيام رمضان حرية شخصية، من شاء صام ومن شاء أفطر، فهذا كفر وخروج من الملة والعياذ بالله. فالإجماع على وجوب صيام رمضان على من توفرت فيه الشروط إجماع قطعي يقيني. إذن علمنا أن صيام رمضان واجب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما سمعنا لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل يبين لنا كيف يثبت دخول شهر رمضان، وما هي الطريق الشرعية التي دلت عليها الأدلة لثبوت دخول رمضان. فقال رحمه الله لرؤية هلاله من عدل. وقد أجمع العلماء على أن هلال رمضان إذا رؤي فإنه يجب على المسلمين الصوم، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإذا رؤي الهلال فقد شهدنا الشهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والحديث عند الشيخين في الصحيحين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والمقصود بالرؤية هنا رؤية الهلال. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، أي ذكر رمضان ومتى يجب صومه، فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فاقدروا له، يضبط هكذا وهكذا، متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم رمضان حتى يرى الهلال. فإذا رؤي الهلال وجب على المسلمين أن يصوموا. لكن كيف تثبت الرؤية؟ قال لك الشوكاني رحمه الله من عدل. فتثبت رؤية هلال رمضان خاصة برؤية مسلم واحد، بشرط أن يكون مكلفا وأن يكون عدلا. فإذا رأى مسلم بالغ عاقل، هذا معنى المكلف، عدل الهلال وقبل قوله وجب على المسلمين أن يصوموا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه السنة وعليه أكثر العلماء، خلافا للمالكية وبعض الحنفية وبعض الفقهاء الذين يقولون لا بد من شهادة شاهدين، الذي عليه أكثر العلماء أنه يكفي شاهد واحد عدل مكلف في ثبوت رؤية هلال رمضان. فإذا رأى الهلال مسلم مكلف، أي أنه كما قلنا عاقل بالغ عدل، فإن الرؤية تثبت ويجب على المسلمين أن يصوموا بهذه الرؤية إن أقبلت شهادته. إذن يجب أن نعلم أن هلال رمضان إما أن يراه جمع وإما أن يراه اثنان وإما أن يراه واحد، فإن رآه جمع فقد اتفق العلماء على وجوب الصوم بتلك الرؤية، وإن رآه اثنان فجماهير العلماء من الخلف والسلف على أن الرؤية تثبت، حتى حكاه بعضهم إجماعا، ولا شك أنه يشبه الإجماع، إنما ذكر خلاف عند الحنفية إذا كانت السماء صحوا أنه لا يثبت الهلال إلا برؤية عدد مستفيض يكفي في الاستفاضة، لكن هذا القول ضعيف، ترده الأدلة وترده السنة الصحيحة الصريحة. وقد جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وانسكوا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا، فهذا الحديث الصحيح يبطل كل قول يخالف هذا، فلا يقبل الرؤية بشهادة شاهدين. لكن الحظوا، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه إذا شهد شاهدان فاقبلوا شهادتهما إن كانا أهلا للشهادة وتثبت الرؤية. مفهوم المخالفة أن لا تثبت الشهادة بأقل من اثنين، وهذا الذي نحى إليه بعض أهل العلم، لكن هذا المفهوم ترك بمنطوق والمنطوق أقوى من المفهوم. أيضا جاء عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. قال: فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. فقال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك دلالة واضحة صريحة على أنه إذا رأى الهلال شاهدان فإن الرؤية تثبت، أما إذا رآه واحد وتوفرت فيه الشروط فإنه كما تقدم الرؤية تثبت عند أكثر العلماء. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واختلف العلماء في الحكم عليه فسكت عنه أبو داود. وأنتم تعلمون رعاكم الله أن الإمام أبا داود رحمه الله إذا سكت عن حديث فهو صالح للاحتجاج عنده، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والنووي، ومن علمائنا المعاصرين الذين فقدناهم قريبا الأثيوبي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين صححوا هذا الحديث وقالوا إنه صحيح، وأعله جماعة من أهل العلم بأنه مرسل كابن كثير، وضعفه الألباني. وقد حاولت أن أراجع إسناد الحديث بقدر الاستطاعة، وظهر لي والله أعلم أن فيه ضعفا، لكن معناه صحيح تسنده الأدلة الأخرى، ولو صح لكان نصا في الموضوع. وأما الدليل الثاني فما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان وابن حزم والألباني والأرناؤوط، وحسنه الوادعي، وهو ثابت ولا شك. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال، وبنى على ذلك أمر المسلمين بأن يصوموا. والدليل الثالث ما رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأمر الناس بالصيام، وقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وهذا فعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أمرنا بأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن شهر رمضان في هذا قد اختلف عن بقية الشهور. قال العلماء: وذلك لأمرين. الأمر الأول الاحتياط الشرعي وليس الاحتياط البدعي، الاحتياط الشرعي، لأن هناك من يحتاط لرمضان احتياطا بدعيا فيتقدم على ثبوت الرؤية أو ثبوت الدخول بأن يصوم يوما أو يومين، وهذا احتياط بدعي. وأما قبول شهادة الواحد لدخول شهر رمضان فهذا احتياط شرعي. فما دام أنه أخبرنا عدل يغلب على ظننا صدقه أنه رأى الهلال، فإن الاحتياط لهذه العبادة الواجبة أن نقبل شهادته، وهذا لثبوت الدليل. لو لم يكن الدليل ثابتا لما قلنا هذا الكلام، لكن فرعنا هذا الكلام على ثبوت الدليل بقبول شهادة الشاهد الواحد في رؤية هلال رمضان. والأمر الثاني قالوا ألا تهمة في إدخال شهر رمضان، لأن شهر رمضان إذا ثبت تدخل به عبادة واجبة، وهذا يلزم الرائي الشاهد وغير الشاهد، فلا تهمة في الشهادة برؤية هلال رمضان، بخلاف رؤية هلال شوال فإنه يستدعي خروجا من عبادة، ولذلك كان لابد من شهادة شاهدين. هذه هي الطريقة الأولى في ثبوت دخول شهر رمضان شرعا. وأنا هنا أنبه على شيء أكرره دائما يا إخوة، نحن نهتم بالتكليف الشرعي وبالأمر الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا لرؤيته، وقال لا تفطروا حتى تروه، فعلق الحكم بالرؤية، لم يعلق الحكم شرعا بولادة الهلال ولا بوجود الهلال. نحن ما يعنينا هذا، وإنما يعنينا هل رأيناه أو لم نره، فإن رأيناه ثبت عندنا دخول الشهر، ولو ثبت أنه حصل خطأ، لو فرضنا جدلا أنه حصل خطأ، فإن هذا لا يضرنا شرعا لأن فعلنا المطلوب شرعا. لم يطلب منا، لا يعنينا كونه موجودا أو غير موجود، إن لم نره فإنا لا نصوم حتى نكمل شعبان 30 يوما، حتى لو قال الفلكيون إنه موجود، لأن الشرع لم يعلق الحكم بوجوده وعدم وجوده، وإنما علق الحكم برؤيته. فلا داعي لكل هذه الضوضاء التي تثار كل عام من حيث الحساب الفلكي ونحو ذلك. وعلى المسلمين عامة أن يرجعوا إلى الحكم الشرعي، ومن يعتمد على الحساب الفلكي من الدول الإسلامية يجب عليه أن يرجع إلى الحكم الشرعي. وعلى العلماء أن يراجعوا ولاتهم، والولاة إن شاء الله قريبون من كل خير، أن يراجعوا ولاتهم وأن يجلسوا معهم وأن يتكلموا معهم بالأسلوب الشرعي الذي يناسب هيبتهم ويناسب مكانتهم، وأن يبتعدوا عن الضوضاء التي يحدثها البعض. وللأسف رأيت الآن أن بعض الفضلاء بدأ ينساق إلى هذه الطريقة من الكلام على المنابر، على أمور يقررها ولي الأمر يرى فيها المصلحة العامة. من كان عنده شيء فليناصح ولي الأمر سرا. وما أجمل ما قلته مرارا وتكرارا عن علمائنا الكبار في هذا البلد من قول أحدهم لي: نحن إذا كنا مع ولي الأمر كنا للناس، وإذا كنا مع الناس كنا لولي الأمر. ما يريدون عنتريات ولا، ويلتزمون شرع الله عز وجل. إذا لقوا ولي الأمر نقلوا له مظالم الناس وبينوا المصالح وبينوا ونصحوا. ولاة الأمر في بلاد المسلمين الذي نحسبه فيهم أنهم يسمعون ونرجو أن يعملوا. وإذا كانوا مع الناس كانوا لولي الأمر، ما يأتون ويعني يهيجون قلوب العامة على ولي الأمر في البلاد. أنا لا أدري ما الذي ساقني لهذا، لكن أقول بارك الله فيكم، يعني الحكم الشرعي لا يتعلق بالحساب الفلكي، وإنما يتعلق بهذا الطريق أو الطريقة الثانية التي بيّنها الإمام الشوكاني في قوله أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا الذي عليه العلماء كافة، إذا لم يرى هلال رمضان وكانت السماء صحوا، وكانت السماء صحوا. أما إذا كان في السماء غيم أو قتر، أي كان هناك حائل يحول بيننا وبين رؤية الهلال، فقد اختلف العلماء هل يكمل شعبان 30 يوما أو يصام 30 من شعبان. والذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح الذي دلت عليه السنة أنه يكمل شعبان 30 يوما. فعلى كل حال إذا لم نرى هلال رمضان فإنا نكمل شعبان 30 يوما ثم نبتدئ صيام رمضان، لأدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، وهذا يشمل عدة شعبان ويشمل عدة رمضان. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم، أي خفي، أو غبي عليكم، أي أخفي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا عند البخاري كما قلنا. وحديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما عند مسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وفي رواية أيضا عند مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي رواية عنده أيضا عند مسلم فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وعند النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا 30. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أبو داود وصححه الألباني. طيب، هذا في دخول شهر رمضان، فما الشأن في خروجه؟ قال الشوكاني رحمه الله ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. فعلمنا من هذه الجملة أن شهر رمضان يخرج برؤية هلال شوال ولو صمنا 29 يوما فقط، لما تقدم في الحديث وأفطروا لرؤيته، ولا تفطروا حتى تروه، ولا تثبت رؤية هلال شوال إلا بشهادة عدلين فأكثر. قال النووي رحمه الله لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوز بعدل. وإذا لم يرى هلال شوال فإن رمضان يكمل 30 يوما وجوبا باتفاق العلماء، لما تقدم من الأحاديث في إكمال شعبان 30 يوما. وأصرح تلك الأحاديث في مسألتنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، رواه مسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة.
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 نعم، إذا رؤي الهلال في بلد وجب على أهل ذلك البلد الصيام بالاتفاق لما تقدم. لكن الشأن، هل يلزم بقية المسلمين في بقية البلدان الصيام؟ يعني إذا رؤي الهلال في المغرب وجب على أهل المغرب الذين هم تحت ولاية واحدة أن يصوموا، إذا رؤي الهلال في الجزائر وجب على أهل الجزائر الذين هم تحت ولاية واحدة أن يصوموا، إذا رؤي الهلال في السعودية وجب على أهل السعودية أن يصوموا. لكن هل يلزم بقية المسلمين في بقية البلدان الصيام؟ يقول الشوكاني رحمه الله كما سمعنا نعم. وهذه المسألة المعروفة بمسألة اتحاد المطالع، وهي محل نزاع بين المسلمين قديما وحديثا، اختلف العلماء فيها إلى أقوال ذكر بعض أهل العلم أنها ثمانية، وأحسب أن الشوكاني رحمه الله ذكر في رسالة له ثمانية أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، لكنها تعود إلى قولين رئيسيين. القول الأول، إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين الصوم إذا بلغهم الخبر، وهذا قول الجمهور. قال بهذا الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول، قال والرؤية واحدة، وإذا رؤي الهلال في بلد لازم الجميع الصوم، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهذا خطاب للجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رؤي الهلال في زمنه صام وأمر المسلمين بالصوم. قالوا أيضا إن هذا القول يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو اجتماع الكلمة وارتفاع الاختلاف، حيث أن المسلمين إذا قلنا بأن الرؤية تلزم الجميع سيصومون جميعا معا، ويرتفع هذا الاختلاف الذي نراه في كل سنة، يعلن البلد الفلاني رمضان في يوم الثلاثاء، والبلد الفلاني يعلن رمضان في يوم الأربعاء، وربما أعلن بلد أيضا في نفس العام رمضان في يوم الخميس، هكذا يقولون هم، يقولون فالقول باتحاد المطالع يؤدي إلى اجتماع الكلمة في هذه العبادة العظيمة. والقول الثاني، قالوا إن لكل بلد رؤيته، فلا يلزم بقية البلدان الصوم برؤية بلد، وهذا القول هو المعتمد عند الشافعية، وقال به بعض المالكية، ورواه المدنيون عن الإمام مالك نفسه، وقال به بعض الحنفية وبعض الحنابلة. فلكل بلد رؤيته، واحتجوا كذلك بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا إن هذا القول هو الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم ما الذي دلكم على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القول؟ قالوا دلنا على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن هلال رمضان رؤي في الشام في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، رؤي ليلة الجمعة، فصام الناس في الشام يوم الجمعة، وصام أهل المدينة يوم السبت، لأنهم لم يروا الهلال ليلة الجمعة. فلما علم ابن عباس رضي الله عنهما بما وقع في الشام قال ولكننا رأيناه ليلة السبت، يعني رأينا الصوم ليلة السبت، فصرنا كأن رأينا الهلال ليلة السبت. فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية، أي الرؤية في بلد معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، وهو الفقيه الذي علمه الله عز وجل الفقه والتأويل، ذهب إلى اختلاف المطالع. وليس هذا فقط رأي ابن عباس رضي الله عنهما، بل الصحابة الذين كانوا معه في المدينة لم ينكروا عليه ذلك، بل الظاهر أن حتى معاوية رضي الله عنه يرى هذا، لأن معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين لما ثبتت عنده الرؤية لم يرسل الرسل إلى البلدان والأقاليم يخبرهم بالرؤية، ولو كان يرى أن الرؤية لازمة للجميع لأرسل الرسل إلى البلدان. فدل ذلك على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن المطالع تختلف. هذا من حيث الأثر. وأما النظر فقالوا إن الواقع يدل على ذلك، فإنا نرى بأم أعيننا أن بلدا يكون في النهار بينما يكون هناك بلد آخر في الأرض في الليل، تطلع الشمس في بلد ويطلع القمر في بلد آخر، وهذا أمر معلوم مشاهد، وهو ما ندركه في اختلاف مواقيت الصلاة بين البلدان. فعلمنا بهذا أن المطالع مختلفة. والمسألة كما تلحظون رعاكم الله اجتهادية ويدخلها الاجتهاد، لكن الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن لكل بلد رؤيته. لكن لو أن ولي الأمر في البلد اختار القول باتحاد المطالع وعمل بهذا وأمر بالصيام بناء على هذا، فإنه يلزم الجميع أن يصوموا، يلزم الجميع أن يصوموا، لأن حكم الحاكم المسلم في هذه في مثل هذه المسائل يرفع النزاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى الصائم النية قبل الفجر.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. والنية كما تعلمون هي عقد القلب على العمل جزما، أن يعقد المسلم قلبه على العمل جزما تقربا إلى الله، ولذلك النية نيتان: نية الإخلاص لله عز وجل، وهذه نية المعمول له، لمن تعمل هذا العمل؟ ألله تعمل أم لغير الله تعمل؟ ونية العمل أن تنوي العمل الشرعي، ففي مسألتنا أن تنوي الصيام بقلبك، ولا بد من نية الإخلاص لصحة كل عبادة. لا يقبل الله عبادة إلا من مخلص، لا يقبل الله عبادة إلا من مخلص. وأما نية العمل وهي عندنا هنا نية الصيام، فلا بد من تبييتها في الصوم الواجب، سواء وجب بالشرع أو وجب بالنذر أو وجب بالسبب، لا بد من تبييت النية بأن ينوي في الليل أن يصوم غدا، والشرط أن تقع في الليل، سواء وقعت في أول الليل، يعني مثلا هذا العام علمنا أن رمضان غدا بعد المغرب، نوينا بعد المغرب أن نصوم غدا وأن نصوم شهر رمضان، خلاص وقعت النية، وقعت النية. أو وقع ذلك في نصف الليل، أو وقع ذلك في آخر الليل قبل طلوع الفجر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي وصححه الألباني، وفي رواية: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والشاهد أن هذا الحديث بألفاظه يدل على أن من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له شرعا، لا يصح صومه. لكن المسألة التي يسأل عنها الناس، هل تجب النية لكل يوم أم تكفي النية العامة في أول الشهر؟ فأقول اتفق العلماء على أن الأكمل والأفضل أن ينوي في كل ليلة لكل يوم. الأفضل لك يا عبد الله أنك في كل ليلة في الليل تنوي أن تصوم غدا، وفي ذلك خروج من خلاف أهل العلم. ثم اختلفوا هل تبييت النية في كل يوم شرط لصحة صيام ذلك اليوم أو لا، محل خلاف. فذهب جمع من العلماء إلى أنه يجب تبييت النية لكل يوم لعموم الأحاديث، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يكفي أن ينوي في أول الشهر ثم لا ينوي قطعها بعد ذلك، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. لأن النية متى وجدت فهي موجودة حكما حتى تقطع. ألا ترى أن الإنسان لو صلى ونوى في أول الصلاة ثم غفل وخرج بقلبه من صلاته أن صلاته لا تنقطع؟ لأن نيته لا زالت موجودة حكما. فكذلك في صيام رمضان النية موجودة إلا إذا قطع الصوم. كيف؟ مثلا مرض فأفطر في نهار رمضان، فإذا عوفي وأراد أن يصوم لا بد من نية جديدة. امرأة حائض صامت من أول الشهر، امرأة كانت طاهرا فصامت من أول الشهر، صامت 10 أيام ثم جاءها الحيض فانقطع صومها ثم طهرت، يجب أن تبيت النية في أول ليلة ستصوم بعدها بعد حيضها وهكذا. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ويجب أن نعلم أن النية محلها القلب بالإجماع، فمتى ما خطر في قلب المؤمن في الليل أنه سيصوم غدا فقد حصلت النية. ليس هناك طقوس ولا ألفاظ ولا غير ذلك، مجرد أن يخطر ولو لحظة في قلب المسلم في الليل أنه صائم غدا حصلت النية، فلا داعي للوسوسة ولا داعي للتفتيش. كذلك قال العلماء كل فعل يفعل من أجل الصوم يدل على وجود النية. فلو أن الإنسان تسحر في آخر الليل، ما الذي يجعله يتسحر ويأكل في آخر الليل وليس هذا من عادته؟ يريد أن يصوم. قام قبل الفجر بدقائق وذهب وشرب ماء، ما الذي جعله يشرب قبل الفجر ويحرص أن يشرب قبل أن يؤذن؟ لأنه يريد أن يصوم. فيدل ذلك على وجود النية، فتكون النية بذلك موجودة. وبهذا ننتهي من القسم الأول من أقسام مسائل الصيام في هذه الدورة إن شاء الله عز وجل. وغدا نأخذ القسم الثاني، وبعد غد نختم بالقسم الثالث إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من علماء المسلمين، وأن يبارك في الأحياء منهم، وأن يجعلنا ممن يرجعون إلى العلماء ويعرفون فضلهم ويعرفون لهم قدرهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم اجعلنا ممن ينشر فضائل أهل العلم أهل السنة ويذب عن أعراضهم ويغفر لهم زلاتهم ولا يقف عندها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما بلغتنا شهر رمضان أن تعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن تتقبله منا، وأن تجعلنا ممن غفرت لهم في شهرهم هذا، وأن تجعلنا في شهرنا هذا من أهل القرآن، وأن تعيذنا من كل شر يا رب العالمين. في أسئلة شيخ خليل؟ جاء شيء؟
سؤالين فقط حفظكم الله.
طيب لعلنا نجيب عن الأسئلة التي وردت ونقف إن شاء الله ونلتقي غدا إن شاء الله. نعم
حفظكم الله. يقول السائل: في الشروط المعتبرة في العدالة التي تقبل من صاحبها.
العدالة وصف في صاحبه، وهناك أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان في العدالة، مثل المحافظة على الدين، المحافظة على شعائر الدين، أن يكون محافظا على صلاته مثلا وعلى صيامه، وأن لا يكون معروفا بالفسق في لسانه ونحو ذلك. هذه صفات ثابتة ما تتغير، وهناك صفات تتغير بتغير الزمان والمكان، وكلما ضعفت الديانة كلما قلت شروط العدالة. يعني اليوم لو طبقت شروط العدالة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ما تكاد تقبل شهادة إلا عدد قليل من المسلمين. فهذه يعني تختلف باختلاف الزمان والمكان، تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني مثلا في وقت من الأوقات في بعض البلدان يعني الذي يمشي وهو كاشف الرأس يعتبر فاسقا وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته. واليوم الناس في أكثر بلدان المسلمين حتى في بلدنا هذا أصبح كثير من الرجال يمشون وقد كشفوا رؤوسهم، لو طبقنا هذا كيف تكون العدالة؟ فهذه والقضاة وأهل العلم يقدرون هذه الأمور بحسب اختلاف الزمان بحيث لا ينسد باب قبول الشهادة. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجب تبييت النية كذلك من الليل في صيام النفل؟
أما النفل فمحل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال نعم وقال إن الأحاديث عامة التي ذكرناها، ومن أهل العلم من قال لا، بل النفل يصح من بنية من النهار، وهو قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيطلب الطعام فلا يجد شيئا فيقول إني إذا صائم، وظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نوى الصوم ولذلك طلب الطعام، إذ لو طلب الصوم لو نوى الصوم لما قطعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أتمه صلى الله عليه وسلم، فلما طلب الطعام علمنا أنه لم يكن قد نوى الصوم، فلما أخبر بأنه لا يوجد طعام قال إني إذا صائم، إذا أنشأ النية من النهار. لكن لهذا شرط واحد، وهو ألا يكون قد فعل مفطرا قبل النية وبعد الفجر، فإن كان فعل مفطرا قبل النية وبعد الفجر فإنه ما يصح أن ينوي صوم النفل. يعني إنسان استيقظ بعد الفجر وأكل ثم علم أن اليوم الخميس، هل له أن ينوي صيام يوم الخميس؟ نقول لا، خلاص قد أفطر أو شرب أو جامع، فإن هذا يمنع أن ينوي بعد ذلك في أثناء النهار. بقي شيء؟
سؤال أخير حفظكم الله. يقول السائل: إذا رؤي الهلال عن طريق المكبرات ولم يرى عن طريق العين المجردة فهل يجب صوم رمضان؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قاله في أمر الرؤية، أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة في دينها وأحكامها إنما علقت أمورها بما يدركه العامة، ليس بالأمور العلمية الدقيقة التي لا يطلع عليها إلا الخواص، بل هناك علامات يعني من رآها عرفها مثل مواقيت الصلاة والصيام ونحو ذلك. فنحن لا نكتب كتابات أباجاد ولا نحسب الحساب الفلكي لمعرفة دخول الشهر من عدمه، فالرؤية هي الرؤية البصرية بأن يرى الهلال بالعين أو ما يقوم مقام العين وهو ما يسمى بالدربيل أو بالمنظار العادي الذي يوضع على العين فيكبر، فيرى بالعين ويكبر. أما الآلات والأشياء الفلكية والأشياء التي تدخل فيها الحواسيب اليوم ونحو ذلك فهذه تعين ولا يعتمد عليها، تعين على الرؤية وتوجه الرؤاة إلى المكان مثلا ونحو ذلك، لكن لا يعتمد عليها في ثبوت الرؤية. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أئمة المسلمين وعلمائهم الإمام محمد بن علي الشوكاني الصنعاني اليمني، وهو عالم جمع الله له بين ولايتي الأمر في المسلمين، فآتاه الله علما وآتاه حكما، فكان عالما من علماء المسلمين، وكان قاضيا، وكان حاكما، ومات حاكما رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد ألف مؤلفات كثيرة نافعة، ومن تلك المؤلفات كتاب الدرار البهية في المسائل الفقهية، وهو متن فقهي لطيف ليس بالطويل ولا بمعقد الألفاظ، بل هو متن قصير سهل الألفاظ قريب العبارات، ومع ذلك جمع أهم المسائل الفقهية. وقد بناه الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل على ما يرى أنه الراجح، على وفق الدليل، من غير تقيد بمذهب معين، فتجد فيه قولا للحنفية، وتارة تجد قولا للمالكية، وتارة تجد قولا للشافعية، وتارة تجد قولا للحنابلة، وتارة تجد قولا للظاهرية. فلم يتقيد الشوكاني رحمه الله عز وجل في هذا المتن الفقهي البديع بمذهب من المذاهب، وإنما اختار القول الذي يرى أنه أقوى دليلا. وقد أصاب كثيرا وأخطأ الراجح فيما يظهر لنا في مسائل ليست قليلة، وهذا شأن الفقه، فإنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام من أئمة المسلمين، لا في القديم ولا في الحديث، يرجع إلى قوله في كل مسألة، ويجب التزام قوله في كل مسألة، بل كل يخطئ ويصيب، ولكن اعتقادنا في جميع أئمتنا أنهم إنما أرادوا الحق وسلكوا طريق الدليل، لكن شاء الله عز وجل أن يتفاوت الناس في أفهامهم كما يتفاوتون في علمهم، فقد يطلع عالم على دليل لا يطلع عليه عالم آخر، وهكذا. ولذا كان المسلم ينظر إلى أئمة المسلمين نظرة التقدير ونظرة الإجلال لهؤلاء الأئمة الذين بذلوا أنفسهم وأوقاتهم من أجل تعليم المسلمين العلم والخير، ولكنه يعلم أن الحق ليس محصورا في واحد من أئمة المسلمين، ولذا كلما لاح له الحق بدليله ذهب مع نور الحق مع معرفته بفضل الأئمة والعلماء الذين يتركوا قولهم. ونحن في هذه الدورة سنشرح إن شاء الله عز وجل كتاب الصيام من هذا المتن الفقهي للإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل في أيام ثلاثة متتالية، اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول النفع والفائدة، ونبدأ متوكلين على الله، فيتفضل الابن خليل وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الصيام.
نعم، كتاب الصيام تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الكتاب في اللغة بمعنى الجمع والضم من الكتب، والكتب هو الجمع والضم، ومنه تسمى مجموعة الجنود كتيبة لأنهم يجتمعون فيها وينضم بعضهم إلى بعض. وأن الكتاب عند أهل العلم معناه الموضع الذي تجمع فيه المسائل، فعندما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب الصيام فمعنى ذلك أنه يقول هذا موضع أجمع لك فيه مهمات مسائل الصيام. والصيام يقال فيه الصيام بالياء، ويقال فيه الصوم بالواو، لأن الفعل صام له مصدران، مصدر سماعي وهو الصيام، ومصدر قياسي وهو الصوم، ومعناهما واحد سواء من حيث اللغة أو من حيث الشرع. والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، فمن أمسك عن شيء يقال صام عنه، فيدخل ذلك في الأقوال وفي الأفعال. فيقول الإنسان مثلا صمت عن الغيبة، أي أمسكت لساني عن الغيبة، ويقول صمت عن مجالسة المغتابين، أي أمسكت عن مجالسة المغتابين. وهذا ما قرره علماء اللغة. قال أبو عبيدة رحمه الله عز وجل كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم هنا بمعنى الإمساك عن الكلام، فسره آخر الآية. وقال النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. والخيل الصيام هي الممسكة، والخيل غير الصيام هي غير الممسكة. ثم اختلف الشراح عن أي شيء أمسكت، فمنهم من قال خيل صيام عن الصهيل، أي ممسكة عن الصهيل، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة عن الصهيل. وقال بعض العلم أو بعض الشراح خيل صيام أي أنها خيل ممسكة عن الائتلاف، وخيل غير صائمة أي أنها تعتلف. وقال بعض الشراح خيل صيام أي أنها ممسكة عن السير واقفة برجالها، وخيل غير صائمة أي أنها غير ممسكة عن السير. والشاهد أن الصيام هنا بمعنى الإمساك، هذا من حيث اللغة. أما الصيام شرعا فقد تنوعت عبارات علمائنا رحمهم الله عز وجل في بيان معنى الصيام شرعا، وكلها متقاربة، وأقربها وأوعبها للمعنى فيما يظهر لي والله أعلم أن يقال إن الصيام شرعا هو الإمساك عن المفطرات المعلومة من شخص مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا إلى الله عز وجل. فالصيام في الشرع كما في اللغة إمساك، لكنه إمساك مخصوص، إمساك عن المفطرات، إمساك عن المفطرات المعلومة وسيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل، من شخص مخصوص تتوفر فيه شروط الصيام. فلو أن الحائض أمسكت مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا إلى الله، أمسكت عن المفطرات، فإنها ليست صائمة شرعا، لأنها ليست من أهل الصيام من طلوع الفجر الصادق، وهذا وقت بداية الإمساك. وهناك بدعة يفعلها بعض الناس وتقع في بعض البلدان، وهي تحديد وقت للإمساك قبل الفجر الصادق، ويقولون ساعة الإمساك، ويحددونها أحيانا قبل الفجر بساعة وأحيانا بنصف ساعة، ويزعمون أن في هذا احتياطا، وهذا في الحقيقة بدعة. الشرع والأدلة دلت على أن المسلم له أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر، دل على ذلك الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك علماء الأمة. من طلوع الفجر، وطلوع الفجر معلوم، واليوم ولله الحمد والمنة الأوقات مضبوطة بمواقيت دقيقة، واللجان الشرعية أيدت أن الأوقات صحيحة، ولذلك لا ينبغي نشر البلبلة بين الناس في كل عام في وقت الفجر ووقت الإمساك. وأنا أقول إن المسلم يجب عليه أن يمسك مع المسلمين ومع الوقت المعلوم عند المسلمين أنه يؤذن فيه الفجر. أما ما يقوله بعض الناس هداني الله وإياهم إلى الصواب من أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع حتى بعد الأذان المعلوم في البلاد في الوقت المعلوم إلى نصف ساعة، وسمعت أحدهم يقول إلى 35 دقيقة، فهذه في الحقيقة مجازفة. وهب يا أخي أن الأمر فيه شك، ينبغي الأخذ بالحزم والاحتياط، فكيف إذا وافق الاحتياط القاعدة الشرعية أن الصوم عبادة عامة تكون للجميع لا ينفرد بها أحد عن أحد إلى غروب الشمس، وكذلك غروب الشمس له وقت معلوم، اليوم مضبوط يضبط بالثانية والدقيقة ولله الحمد والمنة، وهذا من نعم الله عز وجل علينا، وهو يتفق مع العلامة الشرعية اتفاقا تاما. فلا ينبغي سبق وقت أذان المغرب في البلاد بالإفطار بزعم أن وقت المغرب يتأخر
أو وقت الأذان يتأخر عن غروب الشمس حقيقة. وطالب العلم الموفق يعلم أن جمع الناس على عباداتهم العامة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. وما ذكره بعض أهل العلم بحسب ما رأوه إنما هو يتعلق بالصلاة، وحتى لا تقدم الصلاة عن وقتها في ظنهم هم، وإن كان الصواب في غير قولهم. فالشاهد أنه ينبغي العناية بهذا الأمر، وأن يكون المسلم مع المسلمين في بلده يمسك مع إمساكهم ويفطر مع إفطارهم من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. المقصود بالنية هنا نية العمل، أي بنية الصيام، لأنه قد يمسك الإنسان عن المفطرات في وقت الصوم لكن بنية الحمية مثلا، أو بنية يعني معالجة المعدة أو نحو ذلك، فهذا ليس صوما، لا بد من نية الصوم الشرعي تعبدا لله عز وجل، أن يكون قصد الإنسان بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام الشرعي. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بفرضيته وبكونه عبادة كتبها الله عز وجل على عباده، واحتسابا أي احتسابا للأجر من الله عز وجل، فهو يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا أقرب التعريفات للصيام من حيث الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل.
نعم، المعلوم أن العبادات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، وأن الفرض أفضل من النفل، كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري في الصحيح. ولذا جرت عادة الفقهاء رحمهم الله عز وجل أنهم يبدأون في العبادات بالفرض ثم يتبعون الفرض بالنفل، والصيام من العبادات، ومنه فرض ومنه نفل. وفرضه كما هو معلوم على ثلاثة أقسام، الواجب من الصيام ثلاثة أقسام: القسم الأول ما وجب بالشرع وهو صوم رمضان، والقسم الثاني ما وجب بالنذر بأن يلزم الإنسان نفسه بأن يصوم لله عز وجل، فهذا يجب الوفاء به. والقسم الثالث ما وجب بسبب فعل من العبد ويترتب عليه وجوب الصيام، كمن قتل خطأ فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وأفضل صيام الفرض هو صوم رمضان وهو واجب كما ذكر المصنف بالكتاب والسنة والإجماع القطعي. أما الكتاب فقول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، والآية إذا بدأت بهذا النداء فهذا يدل على أن ما فيها شيء عظيم أعظم من غيره، وأن فيه مصلحة عظيمة. ولذلك كان السلف يقولون إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، فالكتب هنا بمعنى الفرض والإلزام. كما كتب على الذين من قبلكم أي من الأمم، وهذا يدل على أن مصلحة الصيام مصلحة عامة لكل زمان، ولذلك فرض على الأمم السابقة. فهذا يدل على وجوب الصوم. وكذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. فيجب على من شهد الشهر من أهل الصيام أن يصوم شهر رمضان. وأما السنة فأدلة كثيرة جدا دلت على وجوب صوم رمضان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق عليه. فصوم رمضان من آكد الواجبات ومن دعائم الإسلام وركن من أركان الإسلام. وقد جاء أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فالسؤال صريح في الفرضية والجواب مطابق للسؤال، والحديث عند الشيخين، وهو نص في كون صوم رمضان فرضا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة، ولا أقول العلماء، أجمعت الأمة إجماعا قطعيا يقينيا على أن صوم رمضان واجب على من توفرت فيه الشروط. ولذلك يمثل العلماء بهذا الإجماع على الإجماع القطعي الذي من خالفه يكفر. فمن قال إن صوم رمضان ليس بواجب فإنه يكفر مباشرة، ومن قال إن صيام رمضان حرية شخصية، من شاء صام ومن شاء أفطر، فهذا كفر وخروج من الملة والعياذ بالله. فالإجماع على وجوب صيام رمضان على من توفرت فيه الشروط إجماع قطعي يقيني. إذن علمنا أن صيام رمضان واجب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما سمعنا لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل يبين لنا كيف يثبت دخول شهر رمضان، وما هي الطريق الشرعية التي دلت عليها الأدلة لثبوت دخول رمضان. فقال رحمه الله لرؤية هلاله من عدل. وقد أجمع العلماء على أن هلال رمضان إذا رؤي فإنه يجب على المسلمين الصوم، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وإذا رؤي الهلال فقد شهدنا الشهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
والحديث عند الشيخين في الصحيحين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والمقصود بالرؤية هنا رؤية الهلال. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، أي ذكر رمضان ومتى يجب صومه، فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فاقدروا له، يضبط هكذا وهكذا، متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم رمضان حتى يرى الهلال. فإذا رؤي الهلال وجب على المسلمين أن يصوموا. لكن كيف تثبت الرؤية؟ قال لك الشوكاني رحمه الله من عدل. فتثبت رؤية هلال رمضان خاصة برؤية مسلم واحد، بشرط أن يكون مكلفا وأن يكون عدلا. فإذا رأى مسلم بالغ عاقل، هذا معنى المكلف، عدل الهلال، وقبل قوله وجب على المسلمين أن يصوموا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه السنة وعليه أكثر العلماء، خلافا للمالكية وبعض الحنفية وبعض الفقهاء الذين يقولون لا بد من شهادة شاهدين، الذي عليه أكثر العلماء أنه يكفي شاهد واحد عدل مكلف في ثبوت رؤية هلال رمضان. فإذا رأى الهلال مسلم مكلف، أي أنه كما قلنا عاقل بالغ عدل، فإن الرؤية تثبت ويجب على المسلمين أن يصوموا بهذه الرؤية إن أقبلت شهادته. إذن يجب أن نعلم أن هلال رمضان إما أن يراه جمع وإما أن يراه اثنان وإما أن يراه واحد، فإن رآه جمع فقد اتفق العلماء على وجوب الصوم بتلك الرؤية، وإن رآه اثنان فجماهير العلماء من الخلف والسلف على أن الرؤية تثبت، حتى حكاه بعضهم إجماعا، ولا شك أنه يشبه الإجماع، إنما ذكر خلاف عند الحنفية إذا كانت السماء صحوا أنه لا يثبت الهلال إلا برؤية عدد مستفيض يكفي في الاستفاضة، لكن هذا القول ضعيف، ترده الأدلة وترده السنة الصحيحة الصريحة. وقد جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وانسكوا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا، فهذا الحديث الصحيح يبطل كل قول يخالف هذا، فلا يقبل الرؤية بشهادة شاهدين. لكن الحظوا، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه إذا شهد شاهدان فاقبلوا شهادتهما إن كانا أهلا للشهادة وتثبت الرؤية. مفهوم المخالفة أن لا تثبت الشهادة بأقل من اثنين، وهذا الذي نحى إليه بعض أهل العلم، لكن هذا المفهوم ترك بمنطوق والمنطوق أقوى من المفهوم. أيضا جاء عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. قال: فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. فقال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك دلالة واضحة صريحة على أنه إذا رأى الهلال شاهدان فإن الرؤية تثبت. أما إذا رآه واحد وتوفرت فيه الشروط فإنه كما تقدم الرؤية تثبت عند أكثر العلماء. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واختلف العلماء في الحكم عليه فسكت عنه أبو داود. وأنتم تعلمون رعاكم الله أن الإمام أبا داود رحمه الله إذا سكت عن حديث فهو صالح للاحتجاج عنده، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والنووي، ومن علمائنا المعاصرين الذين فقدناهم قريبا الأثيوبي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين صححوا هذا الحديث وقالوا إنه صحيح، وأعله جماعة من أهل العلم بأنه مرسل كابن كثير، وضعفه الألباني. وقد حاولت أن أراجع إسناد الحديث بقدر الاستطاعة، وظهر لي والله أعلم أن فيه ضعفا، لكن معناه صحيح تسنده الأدلة الأخرى، ولو صح لكان نصا في الموضوع. وأما الدليل الثاني فما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان وابن حزم والألباني والأرناؤوط، وحسنه الوادعي، وهو ثابت ولا شك. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال، وبنى على ذلك أمر المسلمين بأن يصوموا. والدليل الثالث ما رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأمر الناس بالصيام وقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وهذا فعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أمرنا بأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن شهر رمضان في هذا قد اختلف عن بقية الشهور. قال العلماء: وذلك لأمرين. الأمر الأول الاحتياط الشرعي وليس الاحتياط البدعي، الاحتياط الشرعي، لأن هناك من يحتاط لرمضان احتياطا بدعيا فيتقدم على ثبوت الرؤية أو ثبوت الدخول بأن يصوم يوما أو يومين، وهذا احتياط بدعي. وأما قبول شهادة الواحد لدخول شهر رمضان فهذا احتياط شرعي. فما دام أنه أخبرنا عدل يغلب على ظننا صدقه أنه رأى الهلال، فإن الاحتياط لهذه العبادة الواجبة أن نقبل شهادته، وهذا لثبوت الدليل. لو لم يكن الدليل ثابتا لما قلنا هذا الكلام، لكن فرعنا هذا الكلام على ثبوت الدليل بقبول شهادة الشاهد الواحد في رؤية هلال رمضان. والأمر الثاني قالوا ألا تهمة في إدخال شهر رمضان، لأن شهر رمضان إذا ثبت تدخل به عبادة واجبة، وهذا يلزم الرائي الشاهد وغير الشاهد، فلا تهمة في الشهادة برؤية هلال رمضان، بخلاف رؤية هلال شوال فإنه يستدعي خروجا من عبادة، ولذلك كان لا بد من شهادة شاهدين. هذه هي الطريقة الأولى في ثبوت دخول شهر رمضان شرعا. وأنا هنا أنبه على شيء أكرره دائما يا إخوة، نحن نهتم بالتكليف الشرعي وبالأمر الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا لرؤيته، وقال لا تفطروا حتى تروه، فعلق الحكم بالرؤية، لم يعلق الحكم شرعا بولادة الهلال ولا بوجود الهلال. نحن ما يعنينا هذا، وإنما يعنينا هل رأيناه أو لم نره، فإن رأيناه ثبت عندنا دخول الشهر، ولو ثبت أنه حصل خطأ، لو فرضنا جدلا أنه حصل خطأ، فإن هذا لا يضرنا شرعا لأن فعلنا المطلوب شرعا. لم يطلب منا، لا يعنينا كونه موجودا أو غير موجود، إن لم نره فإنا لا نصوم حتى نكمل شعبان 30 يوما، حتى لو قال الفلكيون إنه موجود، لأن الشرع لم يعلق الحكم بوجوده وعدم وجوده، وإنما علق الحكم برؤيته. فلا داعي لكل هذه الضوضاء التي تثار كل عام من حيث الحساب الفلكي ونحو ذلك. وعلى المسلمين عامة أن يرجعوا إلى الحكم الشرعي، ومن يعتمد على الحساب الفلكي من الدول الإسلامية يجب عليه أن يرجع إلى الحكم الشرعي. وعلى العلماء أن يراجعوا ولاتهم، والولاة إن شاء الله قريبون من كل خير، أن يراجعوا ولاتهم وأن يجلسوا معهم وأن يتكلموا معهم بالأسلوب الشرعي الذي يناسب هيبتهم ويناسب مكانتهم، وأن يبتعدوا عن الضوضاء التي يحدثها البعض. وللأسف رأيت الآن أن بعض الفضلاء بدأ ينساق إلى هذه الطريقة من الكلام على المنابر، على أمور يقررها ولي الأمر يرى فيها المصلحة العامة. من كان عنده شيء فليناصح ولي الأمر سرا. وما أجمل ما قلته مرارا وتكرارا عن علمائنا الكبار في هذا البلد من قول أحدهم لي: نحن إذا كنا مع ولي الأمر كنا للناس، وإذا كنا مع الناس كنا لولي الأمر. ما يريدون عنتريات ولا، ويلتزمون شرع الله عز وجل. إذا لقوا ولي الأمر نقلوا له مظالم الناس وبينوا المصالح وبينوا ونصحوا. ولاة الأمر في بلاد المسلمين الذي نحسبه فيهم أنهم يسمعون ونرجو أن يعملوا. وإذا كانوا مع الناس كانوا لولي الأمر، ما يأتون ويعني يهيجون قلوب العامة على ولي الأمر في البلاد. أنا لا أدري ما الذي ساقني لهذا، لكن أقول بارك الله فيكم، يعني الحكم الشرعي لا يتعلق بالحساب الفلكي، وإنما يتعلق بهذا الطريق أو الطريقة الثانية التي بيّنها الإمام الشوكاني في قوله أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا الذي عليه العلماء كافة، إذا لم يرى هلال رمضان وكانت السماء صحوا، وكانت السماء صحوا. أما إذا كان في السماء غيم أو قتر، أي كان هناك حائل يحول بيننا وبين رؤية الهلال، فقد اختلف العلماء هل يكمل شعبان 30 يوما أو يصام 30 من شعبان. والذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح الذي دلت عليه السنة أنه يكمل شعبان 30 يوما. فعلى كل حال إذا لم نرى هلال رمضان فإنا نكمل شعبان 30 يوما ثم نبتدئ صيام رمضان، لأدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، وهذا يشمل عدة شعبان ويشمل عدة رمضان. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم، أي خفي، أو غبي عليكم، أي أخفي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا عند البخاري كما قلنا. وحديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما عند مسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وفي رواية أيضا عند مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي رواية عنده أيضا عند مسلم فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وعند النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا 30. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أبو داود وصححه الألباني. طيب، هذا في دخول شهر رمضان، فما الشأن في خروجه؟ قال الشوكاني رحمه الله ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. فعلمنا من هذه الجملة أن شهر رمضان يخرج برؤية هلال شوال ولو صمنا 29 يوما فقط، لما تقدم في الحديث وأفطروا لرؤيته، ولا تفطروا حتى تروه، ولا تثبت رؤية هلال شوال إلا بشهادة عدلين فأكثر. قال النووي رحمه الله لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوز بعدل. وإذا لم يرى هلال شوال فإن رمضان يكمل 30 يوما وجوبا باتفاق العلماء، لما تقدم من الأحاديث في إكمال شعبان 30 يوما. وأصرح تلك الأحاديث في مسألتنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، رواه مسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة.
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 نعم، إذا رؤي الهلال في بلد وجب على أهل ذلك البلد الصيام بالاتفاق لما تقدم. لكن الشأن، هل يلزم بقية المسلمين في بقية البلدان الصيام؟ يعني إذا رؤي الهلال في المغرب وجب على أهل المغرب الذين هم تحت ولاية واحدة أن يصوموا، إذا رؤي الهلال في الجزائر وجب على أهل الجزائر الذين هم تحت ولاية واحدة أن يصوموا، إذا رؤي الهلال في السعودية وجب على أهل السعودية أن يصوموا. لكن هل يلزم بقية المسلمين في بقية البلدان الصيام؟ يقول الشوكاني رحمه الله كما سمعنا نعم. وهذه المسألة المعروفة بمسألة اتحاد المطالع، وهي محل نزاع بين المسلمين قديما وحديثا، اختلف العلماء فيها إلى أقوال ذكر بعض أهل العلم أنها ثمانية، وأحسب أن الشوكاني رحمه الله ذكر في رسالة له ثمانية أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، لكنها تعود إلى قولين رئيسيين. القول الأول، إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين الصوم إذا بلغهم الخبر، وهذا قول الجمهور. قال بهذا الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول، قال والرؤية واحدة، وإذا رؤي الهلال في بلد لازم الجميع الصوم، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهذا خطاب للجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رؤي الهلال في زمنه صام وأمر المسلمين بالصوم. قالوا أيضا إن هذا القول يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو اجتماع الكلمة وارتفاع الاختلاف، حيث أن المسلمين إذا قلنا بأن الرؤية تلزم الجميع سيصومون جميعا معا، ويرتفع هذا الاختلاف الذي نراه في كل سنة، يعلن البلد الفلاني رمضان في يوم الثلاثاء، والبلد الفلاني يعلن رمضان في يوم الأربعاء، وربما أعلن بلد أيضا في نفس العام رمضان في يوم الخميس، هكذا يقولون هم، يقولون فالقول باتحاد المطالع يؤدي إلى اجتماع الكلمة في هذه العبادة العظيمة. والقول الثاني، قالوا إن لكل بلد رؤيته، فلا يلزم بقية البلدان الصوم برؤية بلد، وهذا القول هو المعتمد عند الشافعية، وقال به بعض المالكية، ورواه المدنيون عن الإمام مالك نفسه، وقال به بعض الحنفية وبعض الحنابلة. فلكل بلد رؤيته، واحتجوا كذلك بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا إن هذا القول هو الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لهم ما الذي دلكم على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القول؟ قالوا دلنا على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن هلال رمضان رؤي في الشام في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، رؤي ليلة الجمعة، فصام الناس في الشام يوم الجمعة، وصام أهل المدينة يوم السبت، لأنهم لم يروا الهلال ليلة الجمعة. فلما علم ابن عباس رضي الله عنهما بما وقع في الشام قال ولكننا رأيناه ليلة السبت، يعني رأينا الصوم ليلة السبت، فصرنا كأن رأينا الهلال ليلة السبت. فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية، أي الرؤية في بلد معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه لا،
هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، وهو الفقيه الذي علمه الله عز وجل الفقه والتأويل، ذهب إلى اختلاف المطالع. وليس هذا فقط رأي ابن عباس رضي الله عنهما، بل الصحابة الذين كانوا معه في المدينة لم ينكروا عليه ذلك، بل الظاهر أن حتى معاوية رضي الله عنه يرى هذا، لأن معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين لما ثبتت عنده الرؤية لم يرسل الرسل إلى البلدان والأقاليم يخبرهم بالرؤية، ولو كان يرى أن الرؤية لازمة للجميع لأرسل الرسل إلى البلدان. فدل ذلك على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن المطالع تختلف. هذا من حيث الأثر. وأما النظر فقالوا إن الواقع يدل على ذلك، فإنا نرى بأم أعيننا أن بلدا يكون في النهار بينما يكون هناك بلد آخر في الأرض في الليل، تطلع الشمس في بلد ويطلع القمر في بلد آخر، وهذا أمر معلوم مشاهد، وهو ما ندركه في اختلاف مواقيت الصلاة بين البلدان. فعلمنا بهذا أن المطالع مختلفة. والمسألة كما تلحظون رعاكم الله اجتهادية، ويدخلها الاجتهاد، لكن الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن لكل بلد رؤيته. لكن لو أن ولي الأمر في البلد اختار القول باتحاد المطالع وعمل بهذا وأمر بالصيام بناء على هذا، فإنه يلزم الجميع أن يصوموا، يلزم الجميع أن يصوموا، لأن حكم الحاكم المسلم في هذه في مثل هذه المسائل يرفع النزاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى الصائم النية قبل الفجر.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. والنية كما تعلمون هي عقد القلب على العمل جزما، أن يعقد المسلم قلبه على العمل جزما تقربا إلى الله، ولذلك النية نيتان: نية الإخلاص لله عز وجل، وهذه نية المعمول له، لمن تعمل هذا العمل؟ أل الله تعمل أم لغير الله تعمل؟ ونية العمل أن تنوي العمل الشرعي، ففي مسألتنا أن تنوي الصيام بقلبك، ولا بد من نية الإخلاص لصحة كل عبادة. لا يقبل الله عبادة إلا من مخلص، لا يقبل الله عبادة إلا من مخلص. وأما نية العمل وهي عندنا هنا نية الصيام، فلا بد من تبييتها في الصوم الواجب، سواء وجب بالشرع أو وجب بالنذر أو وجب بالسبب، لا بد من تبييت النية بأن ينوي في الليل أن يصوم غدا، والشرط أن تقع في الليل، سواء وقعت في أول الليل، يعني مثلا هذا العام علمنا أن رمضان غدا بعد المغرب، نوينا بعد المغرب أن نصوم غدا وأن نصوم شهر رمضان، خلاص وقعت النية، وقعت النية. أو وقع ذلك في نصف الليل، أو وقع ذلك في آخر الليل قبل طلوع الفجر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي وصححه الألباني، وفي رواية: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وفي رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والشاهد أن هذا الحديث بألفاظه يدل على أن من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له شرعا، لا يصح صومه. لكن المسألة التي يسأل عنها الناس، هل تجب النية لكل يوم أم تكفي النية العامة في أول الشهر؟ فأقول اتفق العلماء على أن الأكمل والأفضل أن ينوي في كل ليلة لكل يوم. الأفضل لك يا عبد الله أنك في كل ليلة في الليل تنوي أن تصوم غدا، وفي ذلك خروج من خلاف أهل العلم. ثم اختلفوا هل تبييت النية في كل يوم شرط لصحة صيام ذلك اليوم أو لا، محل خلاف. فذهب جمع من العلماء إلى أنه يجب تبييت النية لكل يوم لعموم الأحاديث، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يكفي أن ينوي في أول الشهر ثم لا ينوي قطعها بعد ذلك، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. لأن النية متى وجدت فهي موجودة حكما حتى تقطع. ألا ترى أن الإنسان لو صلى ونوى في أول الصلاة ثم غفل وخرج بقلبه من صلاته أن صلاته لا تنقطع؟ لأن نيته لا زالت موجودة حكما. فكذلك في صيام رمضان النية موجودة إلا إذا قطع الصوم. كيف؟ مثلا مرض فأفطر في نهار رمضان، فإذا عوفي وأراد أن يصوم لا بد من نية جديدة. امرأة حائض صامت من أول الشهر، امرأة كانت طاهرا فصامت من أول الشهر، صامت 10 أيام ثم جاءها الحيض فانقطع صومها ثم طهرت، يجب أن تبيت النية في أول ليلة ستصوم بعدها بعد حيضها وهكذا. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ويجب أن نعلم أن النية محلها القلب بالإجماع، فمتى ما خطر في قلب المؤمن في الليل أنه سيصوم غدا فقد حصلت النية. ليس هناك طقوس ولا ألفاظ ولا غير ذلك، مجرد أن يخطر ولو لحظة في قلب المسلم في الليل أنه صائم غدا حصلت النية، فلا داعي للوسوسة ولا داعي للتفتيش. كذلك قال العلماء كل فعل يفعل من أجل الصوم يدل على وجود النية. فلو أن الإنسان تسحر في آخر الليل، ما الذي يجعله يتسحر ويأكل في آخر الليل وليس هذا من عادته؟ يريد أن يصوم. قام قبل الفجر بدقائق وذهب وشرب ماء، ما الذي جعله يشرب قبل الفجر ويحرص أن يشرب قبل أن يؤذن؟ لأنه يريد أن يصوم. فيدل ذلك على وجود النية، فتكون النية بذلك موجودة. وبهذا ننتهي من القسم الأول من أقسام مسائل الصيام في هذه الدورة إن شاء الله عز وجل. وغدا نأخذ القسم الثاني، وبعد غد نختم بالقسم الثالث إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من علماء المسلمين، وأن يبارك في الأحياء منهم، وأن يجعلنا ممن يرجعون إلى العلماء ويعرفون فضلهم ويعرفون لهم قدرهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم اجعلنا ممن ينشر فضائل أهل العلم أهل السنة ويذب عن أعراضهم ويغفر لهم زلاتهم ولا يقف عندها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما بلغتنا شهر رمضان أن تعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن تتقبله منا، وأن تجعلنا ممن غفرت لهم في شهرهم هذا،
وأن تجعلنا في شهرنا هذا من أهل القرآن، وأن تعيذنا من كل شر يا رب العالمين. في أسئلة شيخ خليل؟
سؤالين فقط حفظكم الله.
طيب لعلنا نجيب عن الأسئلة التي وردت ونقف إن شاء الله ونلتقي غدا إن شاء الله. نعم
حفظكم الله. يقول السائل: في الشروط المعتبرة في العدالة التي تقبل من صاحبها.
العدالة وصف في صاحبه، وهناك أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان في العدالة، مثل المحافظة على الدين، المحافظة على شعائر الدين، أن يكون محافظا على صلاته مثلا وعلى صيامه، وأن لا يكون معروفا بالفسق في لسانه ونحو ذلك. هذه صفات ثابتة ما تتغير، وهناك صفات تتغير بتغير الزمان والمكان، وكلما ضعفت الديانة كلما قلت شروط العدالة. يعني اليوم لو طبقت شروط العدالة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ما تكاد تقبل شهادة إلا عدد قليل من المسلمين. فهذه يعني تختلف باختلاف الزمان والمكان، تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني مثلا في وقت من الأوقات في بعض البلدان يعني الذي يمشي وهو كاشف الرأس يعتبر فاسقا وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته. واليوم الناس في أكثر بلدان المسلمين حتى في بلدنا هذا أصبح كثير من الرجال يمشون وقد كشفوا رؤوسهم، لو طبقنا هذا كيف تكون العدالة؟ فهذه والقضاة وأهل العلم يقدرون هذه الأمور بحسب اختلاف الزمان بحيث لا ينسد باب قبول الشهادة. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجب تبييت النية كذلك من الليل في صيام النفل؟
أما النفل فمحل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال نعم وقال إن الأحاديث عامة التي ذكرناها، ومن أهل العلم من قال لا، بل النفل يصح من بنية من النهار، وهو قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيطلب الطعام فلا يجد شيئا فيقول إني إذا صائم، وظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نوى الصوم ولذلك طلب الطعام، إذ لو طلب الصوم لو نوى الصوم لما قطعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أتمه صلى الله عليه وسلم، فلما طلب الطعام علمنا أنه لم يكن قد نوى الصوم، فلما أخبر بأنه لا يوجد طعام قال إني إذا صائم، إذا أنشأ النية من النهار. لكن لهذا شرط واحد، وهو ألا يكون قد فعل مفطرا قبل النية وبعد الفجر، فإن كان فعل مفطرا قبل النية وبعد الفجر فإنه ما يصح أن ينوي صوم النفل. يعني إنسان استيقظ بعد الفجر وأكل ثم علم أن اليوم الخميس، هل له أن ينوي صيام يوم الخميس؟ نقول لا، خلاص قد أفطر أو شرب أو جامع، فإن هذا يمنع أن ينوي بعد ذلك في أثناء النهار. بقي شيء؟
سؤال أخير حفظكم الله. يقول السائل: إذا رؤي الهلال عن طريق المكبرات ولم يرى عن طريق العين المجردة فهل يجب صوم رمضان؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قاله في أمر الرؤية، أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة في دينها وأحكامها إنما علقت أمورها بما يدركه العامة، ليس بالأمور العلمية الدقيقة التي لا يطلع عليها إلا الخواص، بل هناك علامات يعني من رآها عرفها مثل مواقيت الصلاة والصيام ونحو ذلك. فنحن لا نكتب كتابات أباجاد ولا نحسب الحساب الفلكي لمعرفة دخول الشهر من عدمه،
فالرؤية هي الرؤية البصرية بأن يرى الهلال بالعين أو ما يقوم مقام العين وهو ما يسمى بالدربيل أو بالمنظار العادي الذي يوضع على العين فيكبر، فيرى بالعين ويكبر. أما الآلات والأشياء الفلكية والأشياء التي تدخل فيها الحواسيب اليوم ونحو ذلك فهذه تعين ولا يعتمد عليها، تعين على الرؤية وتوجه الرؤاة إلى المكان مثلا ونحو ذلك، لكن لا يعتمد عليها في ثبوت الرؤية. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.